أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومنه نطلب الرضا والبركات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا جميعا وجعلنا من أهل شعبان وأهل النصف من شعبان، ووفقنا لما بعده من الأشهر والأعوام، ولا فرق الله تعالى بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا، إنه ولي الإحسان والنعم. موضوع الحديث: هل إليك يا ابن أحمد سبيل فترضى؟ والهدف من الحديث التأكيد على أن طلب رضا الإمام عليه السلام ينبغي أن يكون رحلة العمر، فيكون رضاه بما أنه ولي الله تعالى وصاحب الأمر المعيار والمقياس في كل شيء، في الشأن العام وفي الشأن الخاص. ومن حرص على ذلك سيجد نفسه مشدودا إلى الرسالة العملية، إلى معرفة الأحكام الشرعية، لأنه لا يمكن معرفة رضا الإمام عليه السلام إلا من خلال حدود الله تعالى، كما سيجد نفسه مشدودا إلى حمل هموم المسلمين بناء على القاعدة النبوية: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. والهدف أيضا من الحديث التنبيه إلى الخلل السائد الشائع الذي يجعل التركيز على العلاقة بالإمام محصورا بالحديث عن علامات الظهور وطلب التشرف بلقاء الإمام دون الواقعية في طلب التشرف، دون المنطقية والموضوعية، دون التوازن في طلب اللقاء. إذن ينبغي أن يكون هدف المؤمن طلب رضا الإمام، وطلب الرضا مقدمة لطلب التشرف واللقاء، وهناك مرتبة أعلى من طلب التشرف بلقاء الإمام عليه السلام تحصل من طلب رضاه والتركيز على طلب رضاه عليه السلام. هذه المرتبة الأعلى من طلب لقاء الإمام والتشرف بلقائه هي أن يزور الإمام المأموم، أن يأتي الإمام صاحب العصر والزمان إلى المؤمن. هذه المرتبة الأعلى تحصل من خلال حرص المؤمن على رضا الإمام عليه السلام. في البداية أقف عند ليلة النصف وبعض جوانب العظمة فيها. تحدث الشيخ المفيد قدس سره في كتابه الذي ينبغي أن يهتم به المؤمن المعني بالكتاب والدراسة والتحليل، مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة، مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة. تحدث عن ليلة النصف من شعبان مركزا على عدة أمور. الأمر الأول أنها ليلة ولادة الإمام المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء كما كان يعبر عبد الله المسدد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ثانيا التأكيد الكبير جدا على استحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام في ليلة النصف من شعبان. قال الشيخ المفيد: ومن لم يستطع أن يزوره عن قرب فليزر من استطاع من الأئمة عليهم السلام، فإن لم يستطع ف فإن لم يتمكن هذا عين عبارته أو ما إليهم بالسلام وأحياها بالصلاة والدعاء. الأمر الثالث الذي يركز عليه الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان أهمية إحياء هذه الليلة، وكل علمائنا يؤكدون على هذا الأمر، الإحياء أن يبقى الشخص متيقظا إلى الصباح حتى إذا لم يشتغل بالعبادة، لكن اجتنب المحرمات، فإن الخير الوفير العظيم الذي يحصل عليه فوق ما نتصور، بناء لرواية من أحياها لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. أصل إحياء هذه الليلة بالسهر إلى الصباح عبادة مستقلة في حد ذاته. الأمر الرابع الذي يركز عليه الشيخ المفيد أنها ليلة يعظمها المسلمون جميعا وأهل الكتاب. ليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة عند المسلمين جميعا وعند أهل الكتاب، يعني النصارى واليهود. خامسا، يؤكد الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان على استجابة الدعاء في هذه الليلة. هذه ليلة يستجاب فيها الدعاء، فليتنبه القلب، قلبي وقلبك أيها العزيز، ولنعرف كيف نتعاطى مع هذه الليلة. من أبعاد العظمة في ليلة النصف من شعبان أنها ليلة قدر الدنيا كلها، الليلة التي قدر أن يولد فيها منقذ البشرية بإذن الله تعالى، الذي تتحقق على يديه آمال جميع الأنبياء والأولياء. فهي إذن بمعنى من المعاني ليلة ليالي القدر. ليلة القدر عادة ليلة قدر السنة، ما يجري في كل سنة، ويحول الأمر إلى صاحب الأمر الذي هو في عصرنا إمام زماننا الذي ولد في هذه الليلة. ليلة النصف من شعبان عادة في المصادر يجري الحديث عنها باعتبار أنها من ليالي التقدير، من ليالي القدر والتقدير، وهي سر ليالي القدر. يعني نزل القرآن الكريم في ليلة القدر، القرآن الكريم هو الدين كله، إظهار هذا الدين على الدين كله مرتبط بليلة النصف من شعبان، فهي ليلة إظهار الدين على الدين كله، ليلة إظهار القرآن الكريم الذي نزل في ليلة القدر على الدين كله، ليلة إقامة الحكومة العالمية الواحدة في أربع رياح الأرض. لا بد من الإشارة هنا إلى إجماع المسلمين نظريا على ما يرتبط بإمامة الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا المقصود بالإجماع النظري أن البحث العلمي الموضوعي يوصل إلى أن المسلمين متفقون على هذه الثوابت المرتبطة بالإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، وإن كان المجرى العملي مختلفا. سأقف عند الإجماع النظري ثم أقف عند ما هو أقل انتشارا وأضيق دائرة منه، وهو الإجماع العملي. من المتفق عليه نظريا بين المسلمين ثلاثة أمور. الأمر الأول، وجود شخص من أهل البيت عليهم السلام في كل عصر مؤهل للتمسك به. وقد يستغرب البعض أن يكون هذا الأمر مورد الإجماع. نعم، هذا مورد إجماع نظري قطعا، أن يكون في كل عصر من أهل البيت شخص مؤهل للتمسك به. هذا الأمر ورد الحديث عنه في مصادر سنية كثيرة، من جملتها الصواعق المحرقة الذي ألف في الأصل ضد الرافضة والمتزندقة. في هذا الكتاب يتحدث عن حديث النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيت أمان لأهل الأرض، يقول: وهذا الحديث يدل على وجود مؤهل للتمسك به من أهل البيت في كل عصر، يكون دوام الدنيا بدوامه وبقاؤها ببقائه. عندما نرجع إلى مختلف المصادر السنية نجد أن هذا الأمر شديد الوضوح. مثلا أحد العلماء السنة يقول حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما. يقول تمسكتم بهما، عالم سني عم بقرر أنه عبارة تمسكتم بهما دليل على وجود أحد من أهل البيت في كل عصر ليتم التمسك بالقرآن وبأهل البيت. القرآن موجود في كل عصر، فإذا لابد وأن يكون أحد من أهل العصر مؤهل للتمسك به موجودا ليصح التمسك بالقرآن والعترة في كل عصر. صيغة حديث النجوم أمان لأهل السماء في مسند ابن حنبل هكذا: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهبوا، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. إذن لا يمكن أن تستمر الدنيا دون أن يكون أحد من أهل البيت عليهم السلام موجودا ويصح التمسك به، هذا بحسب المصادر الشيعي والسني. الأمر الثاني المجمع عليه نظريا بين المسلمين وجوب البيعة على كل مسلم لإمام زمانه، كل مسلم يجب أن يبايع إمام زمانه. من مات ولم يعرف إمام زمانه فميتته جاهلية. هذا الحديث وما يشبهه مورد إجماع عند المسلمين جميعا، لكن الإجماع نظري، لأنه بالمسار العملي الوضع يختلف. لكن أي سني منصف، طبعا الكلام عن السنة لا يعني الكلام عن النواصب التكفيريين يهود الحجاز وقطر والبحرين وأضرابهم، هؤلاء ليسوا من المسلمين قطعا، بإجماع المسلمين شيعة وسنة الذين يقولون مبغض أهل البيت ليس مسلما. فإذا الحديث عن السنة وليس عن النواصب. السنة في مصادرهم علماؤهم البارزون الذين لم يتأثروا بلوثة البلاط، هؤلاء مجمعون ويؤكدون حقيقة من مات ولم يعرف إمام زمانه فميتته جاهلية. مهم جدا أن يسأل الشيخ القرضاوي وغيره: من هو إمام زمانك؟ لأن هذا الأمر ثابت عند المسلمين، لابد وأن يبايع الشخص إمام زمانه. فمن هو إمام زمانك أيها المسلم؟ هذا الأمر يجب أن يكون واضحا ويعد المسلم الجواب ليوم القيامة. ثالثا، مجمع بين المسلمين على ظهور المهدي المنتظر أجر الله تعالى فرجه الشريف في آخر الزمن. لكن هنا خطأ شائع أود التنبيه إليه. الشائع أن كل السنة يقولون إن الإمام المهدي أجر الله تعالى فرجه لم يولد بعد، وهذا غير صحيح، لأن أعدادا كبيرة من العلماء السنة الكبار يصرحون بولادة الإمام المهدي أرواحنا فداه، وأنه ابن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليهم أجمعين. بعض المؤلفين ذكر قائمة بأسماء العلماء المسلمين السنة الذين استطاع أن يصل إلى كلماتهم، فأورد في هذه القائمة 200 عالما يقولون بولادة الإمام صاحب الزمان من العلماء السنة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهناك 30 كتابا ألفها علماء سنة حول الإمام المهدي المنتظر الذي ولد، 30 كتابا، منها كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي، وهو كتاب متداول ومطبوع في لبنان وفي غيره. أضف إلى ذلك أن علامات ظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه وردت في المصادر الشيعية والمصادر السنية، من الكتب التي وردت فيها علامات الظهور كما هي في مصادرنا كتاب الفتوحات المكية لابن عربي، بقطع النظر عن كون ابن عربي شيعي أو ليس شيعيا، إلا أن الكلام الذي نجده في كتبه عن أهل البيت عليهم السلام أمر يكشف عن موقف العلماء السنة عموما من أهل البيت بناء لما أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في مجال الإجماع النظري. في مجال الإجماع العملي، الإجماع العملي دائرته كما تقدم أضيق، لكنه يشمل الشيعة وبعض السنة. إذا يعني سميناه تجوزا إجماع الشيعة وبعض السنة، هناك إجماع على أمرين. الأمر الأول وجود الإمام المهدي، الإمام المهدي سلام الله عليه ولد. والأمر الثاني إمكانية التشرف بلقائه عليه السلام. في المصادر السنية في الفتوحات المكية لابن عربي يتحدث أنه تشرف بلقاء الإمام سلام الله عليه في مدينة فاس بالمغرب، وهناك علماء سنة آخرون يصرحون بالتشرف بلقاء الإمام المهدي من قبيل ما ورد في كتاب اليواقيت والجواهر للشعراني عن سيدي علي الخواص وما شابه. هناك عدة قصص لعلماء سنة تشرفوا بلقاء الإمام المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أصل إلى السؤال، ما هو واجبنا في زمن الغيبة في باب العلاقة بالإمام؟ أولا ينبغي أن نتنبه، لا شك في أن ما يجري في هذا العصر مشابه جدا جدا لما ورد في الروايات عن تمهيد لظهور الإمام أرواحنا فداه. طبعا هناك حديث عن تمهيد لظهور الإمام، وهناك حديث عن عصر الظهور. لا يمكننا الجزم بأننا أصبحنا في عصر الظهور إلا إذا بدأت العلامات الحتمية الخمس، اللي أولها السفياني، والسفياني غير السفيانيين، غير المجاميع التكفيرية التي تنتشر الآن وتتكاثر كالفطر. السفياني غير السفيانيين. إذن يمكن أن نقول أننا في عصر يشبه كثيرا كثيرا جدا ما في الروايات عن التمهيد أو مقدمات أو إرهاصات عصر الظهور. وهل تنتهي هذه الأمور بالظهور أو لا؟ القرائن كثيرة على هذا، لكن بمنهجية وموضوعية علمية لا يمكن الجزم، خصوصا وأننا نهينا عن توقيت. ومعنى لا يمكن الجزم أن نتعامل مع الظهور كما نتعامل أو كما أمرنا أن نتعامل مع قيام الساعة أو مع الموت. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ربما تدور الأحداث بسرعة وإذا بنا أصبحنا في عصر الظهور، وربما يكون الوضع مختلفا وقد يتأخر الأمر. وأرجو أن نتنبه، 10,000 سنة، لا يصح أن نجزم، لا يصح أن نحتم، قد يتأخر. علينا أن نعمل بتكليفنا ولا نتحدث عن علامات الظهور بطريقة توحي أننا لا نوقت، لكن نحن نوقت حتما. لا، نحن منهيون عن التوقيت، فلا نتكلم بما يشبه التوقيت، ولنلتفت إلى أن الناس يحذفون ربما وقد ولعل ويأخذون النتيجة. إذا قلت لشخص قد نكون في عصر الظهور، هو يفهمها نحن في عصر الظهور، خصوصا إذا كنت أنت متحمسا. لا يستطيع الشخص أن يحلف، يقول القرائن كثيرة، يمكن، لكن لا يمكننا أن نجزم وقد يتأخر الأمر. طبعا موضوع هذا الحديث طويل، أريد أن أركز على مسألة التشرف بلقاء الإمام عليه السلام. واجبنا في زمن الغيبة عدة أمور. الأمر الأول معرفة الإمام أرواحنا فداه، معرفة الإمام، وهذا واجب مضيع. ثانيا معرفة علامات الظهور، وهذا يطغى على معرفة الإمام. كثير منا بيهتم بس بعلامات الظهور، ما بيهتم بمعرفة الإمام. والأمر الثالث واجبنا في عصر الغيبة التوازن والواقعية والمصداقية في طلب التشرف بلقاء الإمام عليه السلام. يعني ما عم أقول إنه ما نطلب التشرف بلقاء الإمام، لا منطلب بس بواقعية. شو المقصود بالواقعية؟ أولا بدي ألقي نظرة على بند معرفة الإمام. يا علي ما عرفك، شو بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم الأمير عليه السلام؟ ما عرفك إلا الله وأنا. طيب أنا وياك ليش بندعي إنه بنعرف أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ليش بندعي إنه بنعرف الزهراء سلام الله عليه؟ ليش بندعي إنه بنعرف الحسنين عليهما السلام؟ ليش بندعي إنه بنعرف الأئمة كلهم، مع إنه علاقتنا يمكن بالإمام الهادي والإمام الجواد شوية أحسن من علاقة بعض السنة؟ يمكن ثنا السنة صواعق المحرقة بيحكي عن الإمام الجواد كلام، بيحكي عن الإمام الهادي كلام عجيب، عن الإمام السجاد كلام عجيب، فكوشف به علي بن الحسين. طيب يا علي ما عرفك إلا الله وأنا. طيب ممكن تسأل إنه طيب نحن مش مطلوب منا نعرف الإمام، فإذا ما عرفك كيف نجمع بين ما عرفك إلا الله وأنا ووجوب معرفة الإمام؟ الجواب نعرف الإمام من المعصومين. أما أن نكون فكرة ونعتبر أنه خلص نحن عرفنا الإمام، المشكلة هؤلاء الناس الجهال اللي ما بيعرفوا سواء شيعة أو سنة. واحدنا بين على حاله ضارب حاله بحجر كبير أنه بيعرفه من خواص الإمام وعارفه خلص. فإذا وصل الكلام إلى الإمام صاحب العصر والزمان، هنا الطامة الكبرى بصير واحدنا بعض المرات إذا ما انتبه يشتغل على قاعدة أنه عارف الإمام ومن خواصه وعامل اللي واجب عليه يعمله. بس العجيب الإمام ما عم يجي. عجيب يعني بعد شوي بيطلع الإمام مش عم يعمل بتكليف. طلب التشرف من هذا النوع هذا طريق شيطاني، مص يد شيطاني يحرف بها المؤمن فيسقط. تسأل إنه يعني مش لازم نطلب تشرف؟ بلى لازم نطلب التشرف، بس بدنا نتعامل مع طلب التشرف بموضوعي. مرة أحد المؤمنين قال لي أنا حابب أن أتشرف بلقاء الإمام سلام الله عليه. طيب شاب وبداية أموره ووضعه، قلت له أنا بقترح عليك تطلب لقاء سماحة السيد حسن، باعتبار أنا بدي خليه يدرك أهمية اللقاء. إذا فكر بقصة لقاء سماحة السيد حسن، طيب سماحته مشغول بأمور كثيرة ومصيرية، إن شو بدي أقول؟ في عندي شيء أقوله للسيد حسن؟ أصلاً سماحة السيد بيعطيني وقت، وإذا أنا بدي حصل موعد قديش بدي حاول؟ فهدفي من هذا الأمر أنه واحدنا يعطي لي طلب اللقاء والتشرف بلقاء الإمام واقعية وموضوعية وفكر. طيب إذا شفت الإمام شو بدي أقول؟ ثم إذا شفت الإمام ممكن يصير فيه مثل هذا الشخص اللي كان بمسجد الكوفي ويصر على لقاء الإمام سلام الله عليه، شرف عليه السلام، شرف لأنه مسجد الكوفي خصوصيته بده يوصل درس للبشرية. هذا الشخص عم يدعي ويصر وكأنه كان بزاوية من جهة مقام الشهيد مسلم العقيل أو الزاوية المقابلة لمقام هانئ بن عروة. فإجا الإمام مشي باتجاهه، يقول هذا حس بأنه يحتضر عم بيموت، ما تحمل أنه نور عم بيقدم، الظلام عم يرجع وعم يتجمع، ظلمات ذنوبه ووضعه عم تحيط فيه، صار يشعر أنه عم بيموت. فأخيرا صار يترجاه، سيدي أرجوك أرجوك أن لا تقدم، سيدي أنه خليك عندك، أو مثلا سهل. أو شخص آخر، قصص الذين اكتشفوا خلال اللقاء عجزهم وضعفهم كثير ومربية ومؤثرة جدا. المهم يا قلبي وأيها العزيز الجميع أن ندرك أن معرفة الظهور، معرفة الإمام أهم من معرفة علامات ظهور الإمام. معرفة الإمام إذا عرفناه ندرك أهمية التشرف بلقاء الإمام. أحد الأشخاص كان بيصلي جماعة بالمدرسة الحقانية بقم. المدرسة الحقانية معروفة كان لها التاريخ بالثورة قبل الانتصار. فإمام جماعة من أهل الحال من أهل العبادة عم بيصلي، قدم طالب علم مش معمم حسب الظاهر، حط له ورقة تحت السجادة تحت المصلية إنه مولانا بس تخلص شوف لي هالورقة هذه. ولهذا لا شافها لا فتحها ولا شيء، بس حط الورقة. قال له ما في داعي خذها، ما في داعي تتشرف بلقاء الإمام، ما في داعي تشوف الإمام. يعني واحد أول يوم فات على المدرسة أو أول سنة أو على الحضانة وبده يشوف، بده حفلة تخرج، هذا النوع من طلب لقاء الإمام يدل على عدم معرفة الإمام، ويدل على غرور وتكبر. واحد ضارب حاله بحجر كبير، نتيجة شو بصير هذا؟ أرى له كم دعاء كمال، عمل له كم عمل مستحب، صار إنه شغل مهم. الشيطان إذا ما بده يستغل هيك أمور حتى يكسر رقبة هذا الشخص، الشيخ أو الشاب أو الأخ أو الأخت، مع الشيطان بصير واحد عمل له كم عمل مستحب شوية، بصير يعتبر حاله إنه هو هالبرامج والروايات، هو بده برنامج خاص. طيب ليش البرنامج الخاص؟ يعني خاص حتى أطلب برنامج خاص. الخاص هو اللي عامل كل الشغلات اللي بيعرفها، طبق الرسالة العملية، خصوصا في باب التعامل مع الوالدين، مع الآخرين اللي حوله، الأخلاق، ردة الفعل. إذا واحد أذاك بيتعامل معه مخلص هول كلهم حتى يعتبر حاله أنه بده برنامج خاص. ينقل أنه شخص ماشي وراء المقدس الشيخ بهجت رحمة الله عليه، فبيفكر أنه بده يطلب منه برنامج. قبل ما يطلب طلع فيه الشيخ، قال له اللي بتعرفهم أعمال فيهم وبعدين نحكي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن المطلوب أن نتعاطى مع طلب التشرف بلقاء الإمام عليه السلام بموضوعية. إذا حرصنا على معرفة الإمام نصل إلى هذه الموضوعية، إذا لم نحرص على معرفة الإمام وسيسنا العلاقة بالإمام، أنه واحدنا ما بيهتم أنه الإمام شو بيطلب، الإمام ما هو الذي يرضيه عني، ما بينتبه أنه الإمام يطلع بما آتاه الله عز وجل على كل صغيرة وكبيرة في خلجات القلب. الله سبحانه وتعالى جعله الولي يمكنه من أعمال هذه الولاية ويطلع على كل الخصوصيات. مش إنه الإمام أعرف مني بنفسي وفقط، لا، أنا لا أعرف نفسي، الإمام يعرفه. إذا لم نركز على معرفة الإمام عليه السلام لا يمكننا أن نطلب رضاه، ولا يمكننا أن نطلب بتوازن التشرف بلقائه. من سيس العلاقة فيه، كيف واحد مثلا بسيس خط الإمام الخميني؟ أصلا لا بده يهتم لا بالجانب العقائد اللي طرحه الإمام، ولا بالجانب الأخلاقي، ولا بالأحكام الشرعية اللي أكد عليها الإمام، أنه هو علاقته بالإمام، خط الإمام. أنا دائما بتذكر أنه أول انتصار الثورة كان في واحد شيوعي رئيس الحزب الشيوعي بإيران، والحزب الشيوعي بإيران كان أقوى حزب شيوعي خارج الاتحاد السوفيتي السابق. فهذا لما انتصرت الثورة صار يقول نحن خط الإمام. فاللي بيسيس العلاقة بالإمام الخميني هذا نوع من التسييس، يعني انه عم بيتصل بالامام مش ناحيه انه عالم وفقيه، لا، سياسيا الثوره هلا مطروحه. طيب العلاقه بالامام صاحب الزمان عجل تعالى فرج الشريف اذا تم تسييسها، بصير واحد بس يهتم انه هو مثل ما هو، بيغتاب وسيء الخلق والى اخره، بنفس الوقت حافظ علامات الظهور وبيحكي فيها على طول دائما، وبيطلب تشرف بلقاء الإمام. ممكن بعض المرات يعمل له مستحبات، هي الخلطة عجيبة، هذا تسييس للعلاقة بالإمام ما له علاقة بالموازين الشرعية إطلاقا. إذا أردت أن أقف عند الحل، الحل هو أن يجعل الإنسان أمامه المقياس الدائم، هل إمامي يرضى عني؟ بده يطلع من بيته رايح يعمل شغلة، إمامي راضي عن هالشغلة، أنا أريد رضا إمامي باعتباره طريق إلى رضا الله عز وجل. الهدف رضا الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها. قفوا بباب إمام زمانكم، معنى وقت البيوت من أبوابها في هذا المجال. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم. مهم رضا الإمام، إذا أراد أن يرد على شخص واحد قال له كلمة منيحة أو مش منيحة، الجواب إمامي يرضى عن هذا. في العلاقة تعامل بين الزوجين، تعامل، طريقة التعامل للأسف شديد أنه دارج النفاق الاجتماعي قبل الزواج والخطبة، بعدها فترة شوية هيك بظل بعض الأخلاق، بعدها الأمور عالم آخر، وكأنه التدين من باب البيت لبرا، أما داخل البيت. إذا جعلنا هذا المقياس أمامنا دائما رضا الإمام، سنجد أننا لابد وأن نقف عند دراسة الفقه. شو عرفنا إنه إمامي راضي عني بهالشغلة ولا لا؟ إذا ما عرفت ما هو الحكم الشرعي لهذا الأمر، وأنا أقصد الحكم الشرعي في كل الأمور التي يبتلى بها الإنسان، حتى الأمور الجزئية، إنه هل أمر من جوار هذا الجار ولا أسلم عليه الناطور لأنه ناطور خير إن شاء الله ما إلي خلال، بجوز يرضى إمامي عن هذا؟ تكرموا كيس النفايات حاطه هون أنا بطريق الجيران، شوف في كل صغيرة وكبيرة رضا الإمام المقياس. إذا حرص الشخص على أن يرضي إمام زمانه، قلت أشرت أنه قد يصل إلى حيث يأتيه إمام الزمان، يصل الإمام يزوره، ما في داعي يتعب، مثل ما قال له سلام الله عليه للشيخ البهائي في بداية شبابه، يبدو الشيخ البهائي صاحب طبعا المقامات العظيمة رضوان الله تعالى عليه، لكن يبدو كما ذكرت في بداية شبابه كان بالنجف، وبعلم الجفر الرمل بيعرف العلوم الغريبة اللي بيعرفها حسب وين بيكون الإمام صاحب الزمان هلأ عجلت على فرج، طلع معه كما تقول القصة الإمام موجود بسوق الكبير، سوق الشبير، سوق الشبير بالنجف. طيب وين بسوق الكبير؟ عند صاحب الدكان الفلاني، هذا بائع الأقفال، ببيع أقفال ومفاتيح وهيك. والشيخ البهائي شد بالمشي وراح، وصل لهونيك من بعيد شاف فعلا في شخص نوراني وصاحب هيبة موجود عند، يبدو هو الإمام سلام الله عليه. قبل ما يوصل لحده الإمام مشي شد وراء الشيخ البهاء، التفت سلام الله عليه، نعم، قال سيدي أريد التشرف بلقائك. فقال له عليه السلام كما تقول القصة إن أصبحت كصاحب المفاتيح صاحب الدكان أنا أتيك ولا داعي أن تأتي.
اللهم صل على محمد.
طبعا القصة تقول جلس الشيخ البهائي بجانب صاحب المفاتيح، فاكتشف انه خصوصياته الصدق والاخلاص، لا لف ولا دوران ولا تشبيح ولا انه جاي من البرج وهو جاي من مطرحة تانية ولا بيخبي احدا ولا بدي يكذب، اللي بيقولوا عنها هلا شفافية وهن اهل النفاق، ما في شيء من الشفافية عندهم، المؤمن هو اللي بيعرف الشفافية والمصداقية والوضوح والإخلاص، الإخلاص كل شيء قربة إلى الله. يعني هل يرضى ربي عن هذا الأمر؟ طيب كيف بدي أعرف رضا ربي؟ بدي أعرفه من رضا إمامي. كيف بدي أعرف رضا إمامي؟ من خلال حكم الشرع. أذكر في هذا المجال قصة كيف أن الإمام يأتي سلام الله عليه، وكيف أن التواصل يمكن أن يكون دائما، مش بس أنه إجا مرة وانتهت القصة، تواصل دائم. طبعا هذا الأمر يتوقف على كسر النفس، على جهادها والمراقبة الدائمة. القصة تقول، طبعا أشخاص القصة معروفين، في أسماء أنا ما راح أذكرها، لكن القصة كما يلي: قرية من قرى مشهد كان فيها شيخ، الشيخ عاش فترة طويلة وواعظ ومؤثر وإلى آخره، توفي أهل القرية متعلقين فيه، فقرروا ابن الشيخ شيخ، فإذا بدنا نخلي ابنه مطرح، ابنه مثلا الشيخ حسن. أصروا عليه، قال لهم أنا مش دارس ما بعرف شيء، أصر ما قدر يطلع من القصة. هو كمان يبدو استحلى المسألة، موقع وخصوصيات، وبدي يفتي يضرب أخماس بأسداس يمين شمال ضراب السيوف ما أدري شو يعني كل شيء من عنده لا دارس ولا شيء صلاة على الجنائز الطلاق التزويج كل هالأمور كلها غلط وغلط إلى أن كبر بينوا كم شعرة بيضة بلحته وعم تمارى تحركت فيه مثل ما بيعبر هو نفسه اللوامة إلى متى تضحك على الناس ليك من صرت أنت رايح انتبه فقرر أن يخرج مما هو فيه إذا بده يخرج مما هو فيه بده يتخلى عن كل موقعه بده يرجع مثل ما منقول نحن على الأرض يا حكيم لكن أصر ذهب إلى المسجد أيها الناس أنا ما بعرف شيء وأنا كل أموري معكم غلط بغلط فالناس اللي قاعدين تصوروا لا مولانا أنه أنت عم تتواضع وتعبر بالفارسي شكست نفسي هيك يعني قال لهم لا طيب ما أنتم بتعرفوا أمتى درست هل ذهبت إلى حوزي طيب يعني كل الأحكام اللي تصرفت فيها غلط مهم إلى أن اطمأنوا أنه خطأ في خطأ فضربوه أكل قتلي قياما وقعودا رجع على البيت مرته وولاده كيف بدنا يتعاملوا معهم جرسهم هتكهم فقرر أن يخرج حتى من بيته طلع لأنه يريد وجه الله ويريد أن يصح خطأه فيريد أن يكسر نفسه بطريقة لعل الله عز وجل يرضى خرج من قرية بجوار مشهد إلى مشهد نفسه مشهد يعني مدينة خراسان عند حرم الإمام رضا عليه السلام ظل فترة هونيك شاف إنه هون الزوار رح يظلوا يجوا أهل بلده شو بده على بده يروح من طريقهم نهائيا طيب ما معه مصاري ولا معه شيء قرر أن يذهب مشيا إلى طهران قلت القصة حقيقية وأشخاصها معروفين يعني مثلا هلأ الشخص اللي بيدرسه معروف اسمه مذكور بالمصدر بس أنا ما بدي أذكره فمشى مشى مشى باتجاه طهران إلى أن صار بوضع لا معه مصاري ولا في أكل وصار جوعان وحالته حالي تعبان من المشي فدعا إلهي وسيدي مولاي أنا تركت كل شيء لأجل رضاك فأما أن تحل لي مشكلتي أو خذني إلي استجيب الدعاء وإذا به يسمع وقع أقدام واحد عم يمشي حد وطلع مأن وإذا هو سلام الله عليه صاحب العصر والزمان أرواحنا في ذلك قال له عليه السلام هذا مبلغ من المال ثم تذهب إلى مدرسة مروي في ناصر خسرو مدرسة موجودة الآن تقول للمتصدي أنا أريد غرفة لن يستطيع أن يردك يعطيك غرفة ثم تذهب إلى الشيخ فلان هذا اللي مذكور اسمه وتطلب منه أن يدرسك لن يستطيع الامتناع راح هذا أخذ الغرفة صار يدرس عند الشيخ بالتدريج الشيخ لاحظ أنه الشيخ حسن عنده أسرار مثلا يقول هالشغلة ما بتصير وما تصير مرة الشيخ عنده معاملة بالدوائر الحكومية بده يعطي مبلغ لشخص اللي بيخلص هالمعاملات قال له ما تعطيه ما في داعي هذه مش راح تمشي قال له أستاذ تلميذ عم يحكي ما رد عليه بعد سنة ومصاريف ما مشي تلوص يوم الأيام بيجي الشيخ حسن على الدرس بيقول له مولانا أنت ما حضرت درسك مبارح لأنه زوجتك الثانية خبت الكتاب بالمكان الفلاني قال له الشيخ حسن أنت شو قصتك منين بتجيبون هول قال له من الإمام صاحب الزمان أرجعت على فضل قال له أنت بتشوفه قال له دائما وأنا صار معي هيك وطريق مشهد لما أعطاني المصاري وقال لي تروح على الغرفة وتروح تدرس عند فلان قال لي بس بدك إياه نذكرني أنا بيجي لعندك أنا بيجي لعندك شغلة مهمة وعظيمة هذه أعلى بكثير من طلب التشرف باللقاء فلما عم أقول بحكي عن الواقعية بطلب التشرف مش لمنع هذا الطلب بس لعقلنة هذا الطلب ومعرفة خصائصه فبيقول له الأستاذ بيقول له شيخ حسن أنا فيه شوف الإمام قال له مولانا طبعا هو معتبر أنه أستاذه أحسن منه، إذا هو وصل للإمام فكيف اللي قال له الإمام ادرس عنده؟ قال له مولانا طبعا أنا رح قال له للإمام. بيقول راح ثاني يوم ما إجا، ثالث يوم ما إجا، بعدين جاي خجلان هيك، مولانا أنا بعتذر. قال لي الإمام قال له إذا كسرت نفسك مثل ما كسرها الشيخ حسن، إذا خرجت من كل شيء كما خرج الشيخ حسن، أنا آتيك ولا داعي لأن تأتي أنت إلي. ثم بكل خجل قال له الشيخ حسن مولانا، هو هيك منزل رأسه مولانا، وقال للإمام ما عادش أدرس عندك. الأعجب من هذا كله أن هذا الأستاذ اللي بيعتبر حاله أنه حصل درس كبير، بعد ما يحكي القصة كلها ويخلص وأنه ما عادش يدرس عنده، بيقول عندها انتبهت كيف أني قبلت أن أدرسه وليس من شأني أن أدرس مثل هذا الدرس، أنه أنا من شأني درس مثلا أبحاث عالية، كيف قبلت أني درس هذا بعد ورغم كل هذا الدرس واقف عند شو؟ عند الشأنية، يعني الأنا، يعني لم يكسر نفسه ولا بمقدار ربع ما كسر الشيخ حسن نفسه. أنا وأنا إذا أردنا أن نبدأ نبدأ بكسر النفس، كسر النفس يعني بيطلع معنا دروس من هذه القصة. أولا التواضع، تواضع حقيقة، مش أجركم الله وكذا وهيك وبعدين بينه وبين نفسه واحد أنا ربكم الأعلى، أو ربكم مش الأعلى بس ربكم، أو أنه مثلا مثلي يمكن أن يوجد لكن أحسن مني، مش معقول بينه وبين نفسه هيك. مهم التواضع الحقيقي، مش التلفظ بالتواضع، التواضع الحقيقي. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. جهاد النفس، تواضع يمهد لجهاد النفس، يمكن من جهاد النفس. أما إذا واحد مش متواضع فنفسه ركبيته، نفسه خلاص هي اللي تسوقه وتقوده، ما في جهاد، هي عم تغلب عليه وتستمر. ثالثا الجد في المراقبة، مراقبة عن جد، وهب لي الجد في خشيتي، مش خشية الله فقط، الجد في خشية الله، انه عن جد واحدنا بده يكون عم يراقب نفسه، عن جد بده يكون متدين. الهي انا بدي اصير بشر، الهي اعني على نفسي، انقلني الى درجة التوبة اليك. التدين بجد. الدرس الأرقى والأهم اللي أنا عبرت عنه زيارة الإمام للمؤمن ودوام التواصل. هذا المؤمن رغم أنه ارتكب معاصي، وأي واحد منا لما بيكون مرتكب معاصي كثير يظل عنده أمل، لأنه هذا ارتكب معاصي كثير، يعني تحدى حدود الله عز وجل وشرع وابتدع، لكن عندما يتوب بصدق يصل إلى مرحلة أن الإمام يأتيه. الإمام سلام الله عليه قال له عندما تحتاجني اذكرني أنا آتي. طبعا اذكرني أنا آتي بتذكرنا بحديث عن الإمام الهادي عليه السلام، بيقول له الموالي الراوي بيقول له أريد أن أنهي شيئا إلى إمامي فماذا أفعل؟ بيقول له حرك شفتيك. وتحريك الشفتين حتى واحدنا يقعد عاقل يقتنع أنه عمل شيء، لأن الملائكة يعرفون بالذنب قبل أن يصدر فعل من الإنسان، بالنية بيعرف. كيف العلم بحديث النفس، بعض العلماء بعض المؤمنين بيعرفوا حديث النفس، الإمام لا يعلم حديث النفس بلا. فإذا يمكن تحصيل دوام التواصل مع الإمام من خلال التأكيد على طلب رضاه، من خلال الحرص على الرسالة العملية وحمل هم المسلمين والمستضعفين، زائد مراقبة النفس. شو الرسالة العملية؟ دراسة فقه حقيقة، مش انه والله محل ابتلاء وكذا، لا لا، بده يتفقه بالاحكام الخمسة، مستحبات الصلاة شو هي، مستحبات الوضوء شو هي، مستحبات النوم شو، مستحبات الاكل شو. مثلا من اداب الطعام التسمية، تسمية على كل نوع. واحد بيقول له للامير عليه السلام انت بتقول اللي بيسمي اضمن له ان لا يضره الاكل، وانا اكلت امبارح وضرني الأكل، هو كان هذا معروف ابن الكوى من المنافقين بيقول له الإمام سلام الله عليه لعلك سميت على لون دون لون، ما معناه يا لكع؟ إنه واحد قدامه كم نوع طعام، بدي ياكل خبز بدي يسمي على الخبز، بدي ياكل رز بدي يسمي على الرز، بدي ياكل لبن تسمية، هيك التسمية اللي تضمن عدم الضرر. تفقه هذا، تفقه أن يعرف ما قال المعصوم وما يريد المعصوم سلام الله عليه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حمل هم المسلمين المستضعفين. إنه مثلا واحد بدي يعمل مستحبات وعبادات وكذا، بس شوف شو عم بصير هلا بالشام، شو عم بصير بالبحرين، شو عم بصير باليمن، بالباكستان، بالعراق، بالحجاز إلى آخره. شو الدور اللي موكل إلى يهود الحجاز وقطر وتركيا دفاعا عن إسرائيل وأمريكا، لأنه أمريكا وإسرائيل بحشرة؟ ما بيفكر بهالأمور، إذا ليس من المسلمين. الملائكة أصلا ما بيسجلوا اسمه نهائيا. ولو فرضنا أنه صار في جو دعاء مجلس من المجالس في مكان وهيك نمطهم بالسياسي، الملائكة ما بروحوا صوبهم إطلاقا، أو ما له علاقة بالإسلام والمسلمين. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يعني هل يمكن تحصيل رضا الإمام سلام الله عليه دون حمل هذا الهم؟ أبدا. ثم مراقبة النفس، يراقب نفسه بشكل دقيق، يراقب نفسه أنه مطلوب الصلاة أول الوقت، لازم يحرص على الصلاة أول الوقت، إلى غير ذلك من الخصوصيات. في الختام، هذه الليلة فرصة لإعادة النظر في كل الأمور والوقوف بباب ولي الله الأعظم الذي يظهر بالربوبية، بتعبير الإمام الخميني، هذا التعبير للإمام الخميني، يظهر بالربوبية بعد أن ظهر آباؤه بالعبودية. اللهم من علينا بما أنت أهله، اللهم إنا لا نذكرهم ولا نقف ببابهم إلا لأنك أمرت بالوقوف ببابهم، فقلت سبحانك وتعاليت ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا تواب يا رحيم، انقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اقبلنا ومن علينا بالرضا، وأن لا تفرق بيننا وبين المصطفى الحبيب في الدارين طرفة عين أبدا. اللهم انصر دينك، أعز جندك، ادفع الأذى عن عبادك المؤمنين والمستضعفين. أرنا اللهم هلاك أمريكا واليهود ويهود الحجاز وقطر والبحرين وتركيا بالخصوص، وبقايا اليهود في لبنان لسيما المنظور ثم المؤذي الأسير وأعوانه ومن يدعمهم. وعجل اللهم فرج وليك مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداه.